بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في إيرادات صاحب الجواهر قدس سره على الاستدلال بالصحاح على عدم قادحية الحدث بعد السجدة الأخيرة، وقد ذكرنا أن الملاحظة الثانية في كلامه ترتكز على أن هذه الصحاح مخالفة للسنة، أو أن لسان العمومات يأبى التخصيص، أو أنه بعد ورود العمومات في مقام الإفتاء وبيان الوظيفة العملية فمن المستهجن الاتكاء على المخصص المنفصل، ولكن في جميع هذه الوجوه تأملون. أما في الوجه الأول وهو دعوى أن هذه الصحاح مخالفة للسنة، ومخالف السنة مطروح يرد عليه أن غاية ما يستفاد من مجموع الأخبار الضعيفة هو التواتر الإجمالي، والتواتر الإجمالي معقده القدر المتيقن لا إطلاق له، والقدر المتيقن من تواترها إجمالاً قادحية الحدث الاضطراري في الجملة، وأما شمول هذه القادحية للحدث بعد الفريضة كما لو وقع بعد السجدة الثانية فهذا أول الكلام، فقيام صحيح على عدم القادحية في هذا المورد ليس مخالفة لسنة قطعية. وأما الوجه الثاني وهو دعوى أن لسان العمومات لا يقبل التخصيص عرفان فهو مدفوع، إذ أن لسان العمومات كلها مضامين تعبدية، لا يقطع الصلاة إلا كذا، الحدث مثلا قاطع بطلت صلاته، وهذه المضامين التعبدية قابلة عرفان للتخصيص والاستثناء. بقيت الدعوة الثالثة. الوجه الثالث أن يكون مدعى صاحب الجواهر أن هذه العمومات قد وردت في مقام الإفتاء، ومقتضى ورودها في مقام الإفتاء تصديها لبيان الوظيفة العملية. وهذا يقتضي أن تتعرض للتفاصيل والتفريعات، مع أنها لم تتعرض لذلك. فمع ورودها في مقام الإفتاء وتحديد الوظيفة العملية وكثرتها، ومن غير إمام، يعني ليست من إمام واحد، فهذا ينعقد لها إطلاق مقامي واضح بأنه لا فرق بين أنواع الحدث ولا بين مواضع الحدث. وبالتالي فلو ادعى متفقهون أن المولى في هذه العمومات اتكأ على شنو؟ على مخصص منفصل، وهو الصحاح التي ستأتي، فإن هذا الاتكاء شنو؟ مستهجن. إذ كيف تطلق الحكم في عدة موارد ومن عدة أئمة مع أنك متكئ على مخصص منفصل سيأتي؟ فهذا مما يوجب الاستهجان، تخصيص هذه العمومات بهذه الصحاح. ولكن لو سلمنا أن هذه النكتة وهي استهجان التعويل على المخصص المنفصل واردة حتى في العمومات الإلزامية، لأن المفروض أن العمومات هنا شنو؟ إلزامية وليست ترخيصية. فإن نكتة الاستهجان واضحة في العمومات الترخيصية، أن ترخص وأنت في مقام بيان الوظيفة العملية، أن ترخص وعندك في الواقع مخصص إلزامي، هذا مستهجن. فمن المستهجن أن يطلق المولى عاماً ترخيصيا وهو في مقام البيان والإفتاء متكئا على مخصص إلزامي سيأتي بعد 20 سنة، هذا مستهجن. أما أن يطلق المولى عاما إلزاميا متكئا على مخصص ترخيصي فهذا ليس أمرا مستهجنا، لأنه بالنتيجة موافق للواقع، موافق للاحتياط، حافظ لأغراض المولى. لكن لو سلمنا أن نكتة الاستهجان تأتي حتى في العام الإلزامي، أنه أنت في مقام البيان يا مولانا والإفتاء وتحديد الوظائف العملية، فكيف في سائر هذه الموارد تلزم مع أنك ستتكئ على مخصص ترخيصي منفصل؟ لو فرضنا أن هذا الأمر شنو؟ مستهجن، فغايته المعارضة، أن هذه العمومات معارضة بالصحاح الدالة على شنو؟ بالصحاح الدالة على أن الحدث بعد السجدة الأخيرة غير ضائر، لأن الصحاح مطروحة غايته المعارضة، فنعمل قواعد التعارض. ولأجل ذلك حيث إن السيد الأستاذ دام ظله لم يتنقح عنده أن هذه سنة قطعية، أن لسانها لا يقبل التخصيص، كل محل نقاش، وأن طرح العمومات الإلزامية اتكاء على مخصص منفصل ترخيصي غير مستهجن بنظره، لأجل ذلك رأى أن هذه الصحاح تامة ومقتضى تماميتها أن الحدث بعد السجدة الأخيرة شنو؟ غير ظاهر. لذلك في منهاج الصالحين قال على الأحوط وجوبا حذرا من مخالفة المشهور، فقال وأما الحدث السهوي الاضطراري بعد النص على موضع النصوص، كثير من فتاوى هي تكون مطابقة للرواية نفسها، وأما الحدث بعد السجدة الأخيرة قبل التشهد فهو مبطل على الأحوط وجوبا، ولكن قد يقول قائل بما أنه دام ظله يرى جريان قاعدة لا تعاد، فمقتضى جريان قاعدة لا تعاد أن الحدث حتى لو وقع قبل السجدة الأخيرة، بمعنى أنه أتى بسجدة ثم أحدث، فإن مقتضى حديث لا تعاشنه صحة صلاته، لأن غايته أنه أخل بالسنن، السجدة الأخيرة سنة، تشهد سنة، السلام سنة، أخل بهذه السنن عن عذر، لأن الحدث إما وقع سهوا أو وقع اضطرارا قهرا، والإخلال بالسنة عن عذر بنظره غير ناقض للفريضة، فمقتضى ذلك أن يقول حتى لو وقع الحدث قبل السجدة الأخيرة أنه غير ضائر. لا، هنا توقف. لماذا؟ لأن في نفس هذه الروايات تفصيل بين ما قبل التشهد، ما قبل السجدة الأخيرة وما بعدها، فإن ظاهر هذه الروايات أن الحدث إذا وقع قبل السجدة الأخيرة كان شنو؟ مبطلا. فلو كنا نحن وحديث لا تعاد لقلنا لا فرق بين أن يقع الحدث قبل السجدة الأخيرة أو بعد السجدة الأخيرة، لكن لوجود هذه الصحاح التزمنا بأن عدم القادحية إنما هو فيما إذا وقع الحدث بعد السجدة الأخيرة. فتأمل
سيدنا زرارة السابق،
نعم
جاء في السؤال هذا
زرارة، قليل زرارة،
بس أقول سائل،
وعبيد بن زرارة
هم سائل،
ها؟
هم عبد الله بن زرارة
والحسين وابن مسكان
سائل،
هذا معناه أكو،
لا لأن المسألة
هذا معناه أكو شنو؟ أكو مرتكز بعد،
لكن التعليم مفروض يعمم،
نعم
مفروض التعليم يعمم، لا أننا نلتزم بالسؤال بخصوصية السؤال، يعني السؤال ليس له مفهوم.
خو أقرأوا وين هي الرواية؟ هذه معتبرة الحضرمي، الحسن بن الجهم.
الحسن بن الجهم معارضه.
لا، قرأوا معتبرة الحسن بن الجهم. عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة قال إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد.
هذه واضحة الفرض صحاح زرار.
أدري الآن شو تسوي في هذه؟
أي معارضة أخو؟
أدري فش تسوي في
مورد؟ صحاح زرار بالسنة.
فش تسوي مورد المعارضة؟ هذه تقول بأنه يعيد، هذه تقول لا يعيد.
يتساقطان
تجري لا تعان. إذا قلنا بالتساقط. شلون تجري لا تعان؟
خاص بعد التعارض قبل التشهد.
نعم.
بعد التعارض والتساقط لا تعان.
ترجع تجري في أي شيئين؟
في مطلق الحالة بأنه
قبل التشهد أقل من كان في السجدة الأولى أو بعد التشهد، قبل أن يأتي بالتشهد سواء في السجدة أو بعد السجدة. تلك الرواية تخصص إذا كان ما قبل السجدة فتبطل.
نعم.
فمقتضى القاعدة الجامعة بين هالرواية وتلك الروايات أن ما كان في قبل السجدة الانتهاء من السجدة يضر، أما بعد السجدة وقبل التشهد هنا تجري قاعدة التشهد.
بعدي خب أنا قلت فتأمل إشارة إلى أن مقتضى القاعدة هو يعني عدم التخصيص بما بعد السجدة حتى مع وجود هذه الروايات، لأنه لا مفهوم لها، يعني لا تنفي جريان القاعدة قبل السجدة الأخيرة. وهم فتوى ما فصل، وإنما ذكر هذا المورد. نأتي إلى الملاحظة الثالثة لصاحب الجواهر. الملاحظة الثالثة لصاحب الجواهر أن يقال بأن هذه الروايات يعني الصحاح نسبتها إلى العمومات، نسبة الخاص إلى العام، وبما أن نسبتها إلى العمومات نسبة الخاص إلى العام، فمقتضى حكومة إطلاق الخاص على إطلاق العام أن يؤخذ بها بإطلاقها. فإذا أخذنا بإطلاقها معناه أنه متى أحدث فوظيفته أن يتوضأ، ولو استلزم وضوءه محو صورة الصلاة أو الانحراف عن القبلة. هذا مقتضى حكومة إطلاق الخاص على إطلاق العام. وحيث إن هذا غير محتمل فهذا منبه على عدم حجيتها. ولكن لأن السيد حفظه الله سيد علي أبو الحسن طلب مني بيان النكتة في حكومة إطلاق الخاص على إطلاق العام، كثير ترى من الموارد في الأصول مو منقحة، إنما ينقحها أهل البحث ضمن الفقه مع أنها نكات أصولية لارتباطها بمقام شنو التطبيق. لأجل ذلك مختصرا نقول إن حكومة إطلاق المقيد على إطلاق المطلق أو حكومة إطلاق الخاص على إطلاق العام تتبين بطرح مطلبين. المطلب الأول إن النكتة في تقديم الخاص على العام هي إما الأظهرية أو القرينية، فإن قلنا بأن النكتة في تقديم الخاص على العام هي الأظهرية ف كما يكون الخاص أظهر فيه من العام هو القدر المتيقن من المخصص، وأما الباقي فليس الخاص أظهر من العام فيه، بل الخاص يشمله بالإطلاق كما أن العام يشمله بالإطلاق. مثلا من باب المثال نقول إذا قال المولى كما في موثقة سماعة: الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، هذا عام. وقال في صحيحة البزنطي: الخمس بعد المؤونة. فهنا نسبة صحيحة البزنطي لموثقة سماعة نسبة الخاص للعام، لكن إنما تقدم صحيحة البزنطي على عموم موثق سماعة بالأظهرية. فموثق فصحيح البزنطي أظهر من شنو؟ أظهر من العموم في موثق سماعة في القدر المتيقن من المؤنة، ألا وهو مؤنة الشخص نفسه. مؤنة الشخص نفسها قطعا خارجة عن العام. لما؟ لأن الخاص أظهر فيها من العام، وإلا لكان الخاص لغوا. أما نفقة والديه إن كبرا ووجب عليه نفقتهما، أو مثلا أداء ديون أبنائه أو ما أشبه ذلك، معلوم. فشمول المخصص لهذه الأفراد من باب شنو؟ الإطلاق، لا من باب الأظهرية. كما أن العام يشملها لأنها فوائد، يشملها العام أيضا بإطلاقه. فما هو المرجح لإطلاق الخاص على إطلاق العام والحال بأنه ليس أظهر فيها؟ وكذلك إن قلنا بأن النكتة في تقديم الخاص على العام هي القرينية، بمعنى أن العرف العام إذا لاحظ الخاص لاحظ العام، يرى أن الخاص ناظر للعام، نظر نوعي مو نظر شخصي، ومقتضى هذا النظر النوعي قرينيته عليه فيكون مخصصا له. فكذلك إنما يكون الخاص قرينة على العام في ظهوره الحاقي، أي ما يكون ظهورا حاقيا للخاص يكون قرينة على العام، أما الموارد الأخرى فليست من الظهور الحاقي للخاص، وإنما هي من إطلاقه. إذن احتجنا كما يعبر السيد الصدر دائما في الأصول بهالتعبير، احتجنا لمصادرة إضافية، يعني تقديم الخاص في الموارد التي يشملها بإطلاقه لا بظهوره الحاقي على إطلاق العام، نحتاج إلى مصادرة إضافية. ولذلك قالوا، طلعوا هالمصادرة، قالوا بما أن الخاص قرينة على العام والقرينة ناظرة لذي القرينة، فإطلاق القرينة مقدم على إطلاق ذي القرينة، فالنكتة في تقديم إطلاق العام إطلاق الخاص على إطلاق العام أنه بعد افتراض أن الخاص قرينة على العام، ففي طول قرينيته يكون إطلاقه مقدم على إطلاق العام، لأن إطلاق القرينة مقدم على إطلاق ذي القرينة بمقتضى النظر. ما أسمع، ما ببين الآن. وأما إذا قلنا بالأظهرية أن نكتة تقديم الخاص على العام هي الأظهرية، إذن ما هو وجه تقديم إطلاق الخاص على إطلاق العام مع أنه ليس في إطار الأظهرية؟ قالوا هكذا السيرة العرفية، خلاص قالوا هكذا السيرة العرفية، إنهم لا يتوقفون في الأخذ بإطلاق الخاص، وإن كان الخاص ليس أظهرا في موارد شنو إطلاقه من العام. زين، هذا المطلب الأول، السيرة تمت ما تمت. نجي إلى المطلب الثاني، هذا مهم تلتفتوا إليه، هذا مو أصول نظرية يا شيخ أحمد، هذه أصول تطبيقية يوما بيوم. المطلب الثاني، حتى نريد ندفع توهم بعض البحوث والكتاب في هذا البين، ما يشمله إطلاق الخاص بحيث يقع في بحثنا هل إطلاق الخاص حاكم على إطلاق العام أم لا؟ نقول ما يشمله إطلاق الخاص قد يكون مندرجا في موضوع العام وفردا من أفراده، بحيث لولا الخاص لدخل فيه، وقد لا يكون كذلك، وإنما يكون من حالات الخاص لأنه من أفراد العام. فأما الصورة الأولى فإن المولى إذا قال الخمس في كل ما أفاد الناس، وقال في رواية أخرى الخمس بعد المؤونة، اشتباه في تقريرات السيد الخوي كثيرا ما إنما الخمس، ما عندنا رواية إنما الخمس بعد المؤونة، بعد المؤونة. فحينئذ نقول المال الذي ينفق على مؤنة النفس، على مؤنة العيال، على مؤنة الوالدين، على المستحبات، سيد الخوي يقول هذه داخلة في المؤنة، مستحبات مهما كثرت، لو كل يوم يروح لزيارة الحسين وينفق أموال فهو شنو عند سيد الخوي من جملة مؤنته، حتى لو كان أموال كثيرة داخل في المؤنة. شمول المؤنة لي حتى واحد ما يخمس كل يوم، يروح للزيارة من مؤنته بعد، نعم يقول من شأنه، من مؤنته يعني من شأنه بعد، لأن المؤنة متقومة بالشأنية، أن يكون ما يصرفه من شأنه عرفان. يقول من شأن المسلم عرفان أن يتقرب إلى الله بجميع القربات، هذا ولو بأن يصرف أمواله على الفقراء، من شأن المسلم. لا، الشأن لا يلحظ بالنظر الاقتصادي والمالي، الشأن يلاحظ بكل الأمور حتى الشأن الديني. من شأن كل مسلمين أن يتقرب إلى الله ولو بأن ينفق كل أمواله، وإن كان هذا اقتصاديا لا أقول هذا شوية بالنتيجة شمول المؤنة وهو المخصص للمال المنفق في هذه الموارد بالإطلاق، وهذه الموارد من أفراد العام أيضا لأنها فوائد، فكل مال يصرف في هذه الموارد هو فوائد أيضا، فهنا حيث يكون ما يشمله إطلاق الخاص هو من، قولوا ياي، هو من أفراد العام، يأتي البحث وهو حكومة
إطلاق الخاص.
أحسنت، إطلاق الخاص على إطلاق العام. أما نجي للصورة الثانية اللي وقع الخلط بينهما، أن لا يكون ما يشمله إطلاق الخاص من أفراد العام، هو أصلا مو من أفراد العام، بحيث لو ما موجود خاص ما نرجع إلى العام. فهنا لا معنى لدعوى حكومة إطلاق الخاص على إطلاق العام، وبيان ذلك نجيب أمثلة حتى الشيخ أحمد يقتنع أن احنا قاعدين نحكي في فقه مو أصول نظرية. لا حول ولا قوة. وذلك في موردين، المورد الأول أن يكون ما يشمله إطلاق الخاص خارجا موضوعا عن العام، أصلا مو من موضوع العام. نظير شنو؟ هذا البحث فيما في الباب الخمس قائم على قدم وساق في هذه المسألة، وهي ما يستغنى عنه من المؤونة. المرأة أصبحت شنو؟ عجوز، فاستغنت عن الحلي والجواهر والألماس، وهي من أعظم الأشياء ثمنا. كانت هذه الحلي والجواهر مؤنة، الآن استغنت عنها، ليست شنو؟ مؤنة. هل يتعلق بها الخمس أو لا؟ طلبة ميسور الحال، ها، استغنى عن الصاية، استغنى عن العباية، استغنى عن هكذا، كل ما يستغنى عنه من المؤنة. فهنا أفاد جملة من الأعلام ومنهم السيد الصادر أن ما خرج من حيث إنه مؤنه هذا خرج موضوعا عن العام. كيف؟ لأن العام عندما يقول الخمس في كل ما أفاد الناس، المقصود به ما هو المقصود بالفائدة؟ المقصود بالفائدة ما حدث تملكه، لا ما هو مملوك بالفعل. يعني ما كانت ملكيته حادثة يعبر عنه فائدة استفاد، أما ما كان مملوكا من السابق لا يشمله عنوان أفاد الناس عرفان. فإذا كان عنوان الفائدة والغنم منصرف من الأول إلى ما حدثت ملكيته، إذن هذا المال عندما حدثت ملكيته خرج عن العام لكونه مؤنة، صح؟ هذا الحلي، حلي المرأة وألماسها وجواهرها، عندما حدثت ملكيتها طلع أوتوماتيكيا عن العام لكونه شنو؟ مؤنة. الخمس بعد المؤنة، زين، بعدين شنو؟ استغني عن ملكية، عفوا عن مؤنته، استغنى عن المؤنة لا يجعله ملكية حادثة حتى يدخل تحت عنوان فائدة. فهو لا يرجع للعام، أصلا ما يرجع للعام، حتى لو كان المخصص ما موجود هو ما يرجع للعام خلاص، لأنه ليس مما حدثت ملكيته، ملكيته من الأول كي يكون شنو؟ فائدة حادثة، فائدة واردة كي يشمله عموم الخمس في كل ما فالعام أصلا ما يشمله. فهذا مشمول للإطلاق المقامي للخاص. الخاص يقول المؤنة، المال الذي خرج لكونه مؤنة خرج حتى لو استغني عن مؤنته بالإطلاق المقامي للخاص. هذا مو من باب الحكومة، حكومة إطلاق الخاص على إطلاق العام، لأن هذا ليس فردا للعام أصلا خلاص. المورد الثاني أن يكون فرداً للعام، لكن بناء العقلاء على أصالة العموم لا يشمله. وبيان ذلك في نفس المورد، نبين النكتة الثانية مال السيد الخوي. هذه نكتة لبعض الأعلام، نجيب نكتة السيد الخوي. السيد الخوي يقول لا، موضوع الخمس في كل ما أفاد الناس الفائدة، والفائدة ما هو مملوك بالفعل، سواء حدثت ملكيته أم كانت ملكية باقية، ما هو مملوك بالفعل. فلو كنا نحن وهذه العمومات لقلنا بأن ما استغني عنه من المؤنة يرجع إلى العام مرة أخرى فيجب خمسه لأنه مملوك وهو فائدة. لكن المشكلة أن أصالة العموم لا يعملها العقلاء في المقام. لما؟ لأن مورد إعمال أصالة العموم الشك في التخصيص الزائد. وهنا ليس هناك تخصيص زائد لو بقي هذا إلى الأبد، ما رجع إلى العام،
استمرار الخروج.
ما خرج لكونه مؤونة لو لم يعد إلى العام لم يستلزم تخصيصا زائدا للعام كي ينفى بأصالة العموم، لأن هذا يتوقف على أن يكون للعام عموم أزماني، بأن يقول كل فرد في كل زمان يجب فيه الخمس. فإذا طلع في زمان خروج في الزمان الثاني يعدل شنو؟ تخصيص جديد، لأن للعام عموما أزمانيا كما أن له عموما أفراديا، فهو يقول كل فرد في كل زمان يجب فيه الخمس. فلو خرج نفس الفرد في الزمان الثاني لكان تخصيصا جديدا للعموم الأزماني فهو منفي بأصالة العموم. أما إذا العام ما إلى عموم أزمان، مثل قوله الخمس في كل ما أفاد، له عموم أفرادي بس ما إلى عموم أزماني، ما يقول الفائدة في كل زمن متعلق للخمس. فبما أنه ليس له عموم أزماني وإنما له عموم أفرادي، نجي نقول هذا الفرد من المال الذي خرج عن العموم بعلة كونه مؤنع، ما الذي خرج من العموم؟ هل خرج حيثية كونه مؤنع؟ لو اللي خرج نفس المال الذي خرج عن العموم مو حيثية كونه مؤنع، حيثية المؤنع حيثية تعليلية للخروج. الذي خرج عن تحت العام نفس المال، نفس الذهب خرج، فإذا نفس الذهب قد خرج فاستمرار خروجه ليس تخصيصا جديدا كي ينفى بأصالة العموم. فهنا حتى لو كان ما يشمله إطلاق الخاص فردا للعام، لكن العقلاء لا يبنون على إجراء أصالة العموم إلا إذا شك في تخصيص زائد، وليس الشك هنا في تخصيص زائد كي يجروا أصالة العموم، يبقى جهنم طالع. فإن لم يشمله الخاص تجري فيه الأصول العملية لأنه يرجع فيه إلى العام، مثل البراءة عن وجوب الخمس فيه. فتبين بما ذكرنا معنى حكومة إطلاق الخاص على إطلاق العام وما هو موردها، والحمد لله رب العالمين.